أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الثاني وراءها وأدبر الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء أما أحدهم فآواه الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه. ولم يذكر في الحديث أن أحدا من هؤلاء الثلاثة صلى ركعتين ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. كم هذه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الدليل الرابع أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد حين تاب الله عليه أي على كعب بن مالك قال قام أبو طلحة يهنئني بتوبة الله علي وقام الناس يهنئونني حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين. فهذه أدلة كلها تدل على أن صلاة على أن ركعتي تحية المسجد ليست بواجبة. انتبه يا أخ لنعد إلى هذه الأدلة وننظر هل فيها دليل أو لا. الحقيقة أنه ليس فيها دليل إلا واحدا فقط. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فإن هذا لا يدل على عدم وجوب صلاة تحية المسجد لأن تحية المسجد لها سبب أوجبها والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثه عن الصلوات المتكررة في اليوم والليلة بلا سبب. وأما قصة الثلاثة وقصة كعب بن مالك فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم فيحتمل أن الثلاثة صلوا قبل أن يأتوا إلى الحلقة ويحتمل أن كعب بن مالك صلى قبل أن يصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه دخل المسجد على غير وضوء ومن دخل المسجد على غير وضوء لم تجب عليه الصلاة لأنه لا يمكن أن يصلي. لكن أقوى هذه الأدلة الأربعة هو إيش؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ليخطب الناس لا يصلي ركعتين. والذي يترجح عندي وليس الترجح الجيد أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها مؤكدة جدا وأخاف على من تركها أن يأثم. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة من أجله وكونه يأمر أن يصلي فيتشاغل عن واجب الاستماع دليل على إيش؟ على الوجوب. لأن الإنسان لا يشتغل بواجب لأن الإنسان لا يشتغل عن واجب إلا بما هو واجب. فكون الرسول يأمره بأن يصلي ركعتين فيشتغل عن استماع الخطبة دليل على أن هاتين ركعتين واجبتان. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل صلاة ركعتين فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينبغي الإنسان أن يدع هاتين ركعتين. وبقي أن نقول هل هذا عام لجميع المساجد؟ نقول نعم هو عام لجميع المساجد، حتى المسجد الحرام تحيته صلاة ركعتين. وأما من قال من أهل العلم إن تحية المسجد الطواف، فمراده بذلك إذا دخل الإنسان ليطوف، فإن الطواف يغني عن تحية المسجد، وليس مراده أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يقول طف. فإن دخل المسجد الحرام للطواف قلنا له إن طوافك يغني عن تحية المسجد بالصلاة، وإن دخل المسجد لغير الطواف قلنا له صل ركعتين. طيب، إذن فلا ينبغي الإنسان أن يدع صلاة تحية المسجد. وأما الفقرة الثانية من السؤال، وهو هل يصلي ركعتين إذا حضر لصلاة العيد في مصلى العيد؟ فجوابه أن نقول نعم، يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنه، فلولا أنه مسجد لكان دخول الحائض فيه جائزا. وعلى هذا فإذا جئت للصلاة يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فنقول على العين والرأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين قبل العيد، لماذا؟ لا، ما صعد المنبر الشيخ أنت ممكن عليه الظاهر، لأنه بدأ بصلاة العيد، وصلاة العيد تغني عن تحية المسجد. فتاة تقول
أمي تريدني دائما أن أتحدث معها، ومعظم حديثها غيبة، ولا تترك لي فرصة لطلب العلم، بل تريدني أن أترك الدراسة، فهل أطيعها بذلك؟ وأيضا تتضايق إذا صليت صلاة النافلة، فهل أترك صلاة النافلة من أجلها؟
نعم، إذا كانت الأم تحتاجك لشؤون البيت، وتغضب إذا قمت تصلين أو تطالعين كتب العلم لأن ذلك يفوت الشغل في البيت، فلا الحق في هذا. أما إذا كانت لا تريد منك أن تصلي أو تقرأ العلم لأنها لا تريد ولا لأجل الشغل، فإنه لا يجب عليك طاعتها، ولكن ينبغي أن تداريها وتأخذ بخاطرها حتى تقتنع بذلك، لأن للأم حقا على أولادها. نعم.
يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟ يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا ليس بصحيح، فيجوز الإنسان أن يمد رجليه إلى القبلة سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
هذا كم الساعة الآن؟ نسأل الله أن يثيبكم ويثيب عقوبتكم صلى الله عليه وسلم.
نحن قررنا أن الدرس ينتهي، قررنا أن ينتهي الدرس صباحا في الساعة السابعة. لا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الثاني وراءها وأدبر الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ أما أحدهم فآواه الله فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ولم يذكر في الحديث أن أحدا من هؤلاء الثلاثة صلى ركعتين ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. كم هذه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الدليل الرابع أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد حين تاب الله عليه أي على كعب بن مالك، قال: قام أبو طلحة يهنئني بتوبة الله علي، وقام الناس يهنئونني، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين. فهذه أدلة كلها تدل على أن صلاة على أن ركعتي تحية المسجد ليست بواجبة. انتبه يا أخ، لنعد إلى هذه الأدلة وننظر هل فيها دليل أو لا. الحقيقة أنه ليس فيها دليل إلا واحدا فقط. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، فإن هذا لا يدل على عدم وجوب صلاة تحية المسجد، لأن تحية المسجد لها سبب أوجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثه عن الصلوات المتكررة في اليوم والليلة بلا سبب. وأما قصة الثلاثة وقصة كعب بن مالك فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فيحتمل أن الثلاثة صلوا قبل أن يأتوا إلى الحلقة، ويحتمل أن كعب بن مالك صلى قبل أن يصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه دخل المسجد على غير وضوء، ومن دخل المسجد على غير وضوء لم تجب عليه الصلاة لأنه لا يمكن أن يصلي. لكن أقوى هذه الأدلة الأربعة هو إيش؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ليخطب الناس لا يصلي ركعتين. والذي يترجح عندي وليس الترجح الجيد أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكنها مؤكدة جدا، وأخاف على من تركها أن يأثم. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة من أجله، وكونه يأمر أن يصلي فيتشاغل عن واجب الاستماع، دليل على إيش؟ على الوجوب، لأن الإنسان لا يشتغل بواجب إلا بما هو واجب. فكون الرسول يأمر بأن يصلي ركعتين فيشتغل عن استماع الخطبة دليل على أن هاتين ركعتين واجبتان. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا ينبغي للإنسان أن يدع هاتين ركعتين. وبقي أن نقول: هل هذا عام لجميع المساجد؟ نقول: نعم، هو عام لجميع المساجد، حتى المسجد الحرام تحيته صلاة ركعتين. وأما من قال من أهل العلم إن تحية المسجد الطواف، فمراده بذلك إذا دخل الإنسان ليطوف، فإن الطواف يغني عن تحية المسجد، وليس مراده أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام نقول طف. فإن دخل المسجد الحرام للطواف قلنا له إن طوافك يغني عن تحية المسجد بالصلاة، وإن دخل المسجد لغير الطواف قلنا له صل ركعتين. طيب، إذن فلا ينبغي الإنسان أن يدع صلاة تحية المسجد. وأما الفقرة الثانية من السؤال، وهو هل يصلي ركعتين إذا حضر لصلاة العيد في مصلى العيد، فجوابه أن نقول نعم يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنه، فلولا أنه مسجد لكان دخول الحائض فيه جائزا. وعلى هذا فإذا جئت للصلاة يوم العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فنقول على العين والرأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين قبل العيد، لماذا؟ لا، ما صعد المنبر الشيخ، ممكن على العيد الظاهر، لأنه بدأ بصلاة العيد، وصلاة العيد تغني عن تحية المسجد. نعم.
فتاة تقول أمي تريدني دائما أن أتحدث معها، ومعظم حديثها غيبة، ولا تترك لي فرصة لطلب العلم، بل تريدني أن أترك الدراسة، فهل أطيعها بذلك؟ وأيضا تتضايق إذا صليت صلاة النافلة، فهل أترك صلاة النافلة من أجلها؟
نعم، إذا كانت الأم تحتاجك لشؤون البيت، وتغضب إذا قمت تصلين أو تطالعين كتب العلم لأن ذلك يفوت الشغل في البيت، فلا الحق في هذا. أما إذا كانت لا تريد منك أن تصلي أو تقرأ العلم لأنها لا تريد لا لأجل الشغل، فإنه لا يجب عليك طاعتها، ولكن ينبغي أن تداريها وتأخذ بخاطرها حتى تقتنع بذلك، لأن للأم حقا على أولادها.
يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟ يقول بعض الناس يكره استقبال القبلة بالأرجل حال الجلوس أو النوم تعظيما لله، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا ليس بصحيح، فيجوز الإنسان أن يمد رجليه إلى القبلة سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
هذا
كم الساعة الآن؟
نسأل الله أن يثيبكم
ويسدد
صدوركم، صلى الله عليه وسلم.
نحن قررنا أن الدرس ينتهي صباحا في الساعة السابعة. لا نقص.